تحالف العدوان والأمم المتحدة وجهان لعملة واحدة. قبل أن نبدأ هذا اللقاء، وأرى من واجبنا الإنساني والأخلاقي أن نترحم على ضحايا الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، والأعداد الهائلة من الضحايا والدمار، حجم الدمار والخراب الذي شاهدناه جميعا. واليمن أيضا كانت إحدى الدول، طبعا بالإضافة للجمهورية الإسلامية في إيران وعشرات الدول الأخرى، من المعزين بهذه الكارثة الطبيعية التي أدت إلى هذا الدمار الذي شاهدناه جميعا عبر شاشات التلفاز. رحم الله الضحايا، الشفاء للجرحى، ونسأل الله إن كان هناك من ناجين تحت الأنقاض أن يخرجوا سالمين ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية. نبدأ هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، حيث أكد نائب وزير الخارجية اليماني السيد حسين العزي أن الأمم المتحدة باتت تبرر عرقلة السفينة أنجلينا بعدم تلقي الآلية الأممية الضوء الأخضر من الرياض للقيام بالتفتيش، في اعتراف صريح منها أي الأمم المتحدة بعدم حياديتها. العزي وهو نائب وزير الخارجية في اليمن قال في تغريدة له على تويتر: نحن ماضون وبصرامة غير مسبوقة لإنهاء هذه المهزلة مهما كلف ذلك من ثمن، مستعينين بالله ثم بشعبنا فيما سنقدم عليه من تدابير صارمة إن شاء الله. وأضاف نائب وزير الخارجية اليماني: نحن نعد شعبنا العزيز والمظلوم من أنه لن يبقى يعاني لوحده إلى ما لا نهاية، وإننا سنبقى أبناءه الأوفياء الذين لم يعهد منهم أي تردد في الإقدام على القرارات الكبيرة. هذا واعتبر نائب وزير الخارجية أن الأمين العام ومبعوثي الخاص متهمان رسميا بحصار الشعب اليماني، ويمثلان اليوم الدور المساعد والمساهم في العدوان على اليمن. السيد العزي في تغريدته على تويتر قال: بالأمس قبل قليل امتنعت آلية الأونفيم عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر، في محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر أو بملكية أكثر من الملك، ولفت إن على الأمم المتحدة وقف إعاقتها فورا أو إلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض سفن الشعب اليماني، وسيكون آنذاك لكل حادث حديث. كما شدد قائلا: إما أن تعيق الأمم المتحدة سفن اليمنيين نيابة عن دول عدوان فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق، وحذر أن هذا التعسف لا شك سيكلف الأمم المتحدة الكثير. طبعا تحدث بشكل واضح وصريح مع الأمم المتحدة في قيامها بهذا العمل المخزي حقيقة، وأنها تقول بأن الرياض تسمح أو لا تسمح بقضية التفتيش، كأن الأمم المتحدة باتت تابعا أو مرتزقا بيد تحالف العدوان يلعب به كيف ما يشاء، وليس العكس أن يكون الرياض إحدى الدول التي يجب أن تصغي لما تقوله الأمم المتحدة، وهذا تتحمله الأمم المتحدة بشكل مباشر وكذلك أمينها العام. هذه فحوى ما تفضل به السيد حسين العزي نائب وزير الخارجية اليماني. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. في الاسترسال أكثر في الحديث حول هذا الموضوع وما تفضل به السيد نائب وزير الخارجية اليماني حسين العزي، الذي اعتبر أن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثي الخاص لليمن متهمان رسميا بحصار الشعب اليماني. في جانب آخر اتهم وزير النقل اليمني في حكومة صنعاء السيد عبد الوهاب الدرة الأمم المتحدة بالتنصل لتنفيذ التزامها في قضية تفريغ خزان النفط العائم صافر واستبداله بآخر جديد وفق الاتفاق المبرم في مارس 2022 مع لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان. أوضح الوزير الدرة أن الأمم المتحدة تتعمد إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة وغير المانحة رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته ب 85 مليون دولار من الدول المانحة ودول أخرى ساهمت لتفادي الكارثة البيئية الكبرى التي ستلحق بكل الدول المحيطة بالبحر الأحمر حتى قناة السويس وما بعدها إن لا سامح الله حصل ما لا يحمد عقباه. طبعا صافر باتت عقدة والأمم المتحدة اليوم باتت مشارك رئيسي لتحالف العدوان في قضية ابتزاز الدول المانحة وغير المانحة للحصول على بعض الأموال على حساب حياة الناس ومقدراتهم، وهذا أمر معيب حقيقة بحق الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تنأى بنفسها عن أداء هذا الدور الذي يمكن أن نقول عنه أقل تعبير قذر. أود أن نتوقف عند بعض المساهمات التي وصلتنا عند الصوتية، نتوقف منها بداية السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
قلناها وما زلنا نقول أن الأمم المتحدة بالذات هي راعية لهذا العنف الذي حصل ويحصل سواء كان في اليمن أو في كوريا الشمالية عام 1950 أو في الصومال أبان الحرب الأمريكية عليها في ذلك الوقت أو أيام البوسنة والهرسك وحرب الصرب عليهم وقتلهم للمسلمين بل لآلاف المسلمين، وذلك ليس لذنب عندهم سوى أنهم مسلمين فقط. أين كانت الأمم المتحدة من مذابح بورما و يعني منتسبي إقليم الروهنجية الروهنجيين الذين تعرضوا للنكبات والنكبات من مذابح وقتل وتشريد، يعني يندى له جبين الإنسانية، لم نر قتلا وتشريدا وذبحا بطائفة مسلمة عانت الأمرين والظلم في أرض بورما في ميانمار تحت سكوت وصمت دوليين مطبق. وصلت الأخبار إلى الأمم المتحدة عن طريق ناشطة أممية وقالت أن هناك مذابح ولكن لم يكن هناك أحد يعني يعير لهذا الأمر انتباه من الأمم المتحدة. قالها الرئيس السابق محمود أحمدي نجات عن مذابح بورما وفي ذلك الوقت ونوه عليهم بأن هناك مجازر بحق المسلمين، وهو الوحيد من الدول من بين الدول الإسلامية التي نطقت بهذه المجازر، إلا أن الدول الإسلامية من السعودية التي تدعي الإسلام أو الإمارات أو الخليج أو حتى مصر لم تنبس ببنت شفا حول موضع ومكان المذابح التي حصلت في بورما بحق المسلمين آنذاك. الكثير من المظالم التي حصلت في حق الأقليات في ذلك الوقت لم تجابه الأمم المتحدة، وذلك مجاملة لإسرائيل. الخبر الذي حصل هو أن هناك جنرالات إسرائيليين كانوا في بورما وكانوا في ذلك الوقت يحشدون القتل والدعم القتل المسلمين والدعم للقتلة في ذلك الوقت ولا يزالون، وللأسف الشديد هذا هو وضع الأمم المتحدة، فلا يعني غرابة من هذا الأمر أبدا، بل ويجب عدم المراهنة على هكذا منظمة التي سمحت بمقتل 3 ملايين مدني كوري شمالي في ذلك الوقت عام 1953 تحت شعار الديمقراطية أو تحت غطاء شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه الحقوق المصطنعة التي لم نرى لها أي تطبيق على أرض الواقع. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، عليكم السلام ورحمة الله. كذلك أخي الكريم والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة والمشاركة معنا حقيقة في الحديث حول الدور الأممي الغير بريء الذي تتعامل به مع الجانب اليماني، لا زال دورها حتى هذه اللحظة أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه ضعيف ليس بمستوى منظمة كالأمم المتحدة وما يمكن أن تقوم به أو تفعله أو تلعبه من دور في قضية على الأقل التقليل من معاناة أهلنا في اليمن. طبعا هناك أيضا مساهمات ومشاركات وصلتنا، لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، تحالف العدوان والأمم المتحدة وجهان لعملة واحدة وعدوان مشترك، فلولا صمت الأمم المتحدة وتماهيها مع تحالف العدوان لكان الأمر مختلف، وكان العالم على يقين بأن العدوان والحصار على اليمن غير مبرر وغير قانوني. فالجرائم البشعة جدا التي ارتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن وقتل الأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم لا إنسانية ودمر كل شيء في اليمن، بل إنها إبادة جماعية مارسها تحالف العدوان على اليمن وباركتها الأمم المتحدة بصمتها بلوة أمرها على اليمن مع تحالف العدوان. الأمم المتحدة تقتات على أشلاء ودماء اليمنيين، فهي تأخذ عشرات المليارات باسم الكارثة الإنسانية في اليمن، وهو حقا ما تقوله، لكن ما تفعله غير ما تقول. فهي تقول أن اليمن يعاني من أكبر كارثة إنسانية في العالم، ولا تعطي لليمنيين شيئا مما تأخذه من المانحين من عشرات المليارات، بل إنها قد تعطي بما لا يساوي 10% مما تأخذ من المليارات من الدول المانحة. هذه الأمم المتحدة أصبحت مشكلة هذا العالم، بل إنها أصبحت تسير من فشل إلى فشل أكبر، ويجب إعادة النظر والتعامل معها في جميع أنحاء العالم وليس في اليمن فحسب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء لهذه المساهمة والمشاركة معنا وكل ما تفضل به في هذا اللقاء. الأخ أبو سارة معنا من داخل اليمن. أخي أبو سارة السلام عليكم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سارة من الساحل الغربي،
حياكم الله.
محافظة الحديدة يا أخي، هؤلاء التحالف وكذلك الأمم المتحدة هم وجهان لعملة واحدة. هؤلاء الذين طلبوا من المانحين أن يعطوهم لإصلاح خزان قائم في البحر الأحمر، ولكن بعد أن وصلت المساعدات والمعونات لم يقوموا بأي شيء ولم يعملوا أي شيء، وكذلك لا زالوا يقرصنون على السفن ويمنعوها من الدخول والوصول إلى ميناء الحاويات في محافظة الحديدة، وهذا انتهاك لحقوق الإنسان. واليوم ما نلاحظه والعالم يشاهده الزلزال الذي ضرب تركيا وضرب سوريا، هؤلاء الدولتان المتحاربتان شاء الله أن يوحدهم، ولكن هؤلاء الخونة والعملاء يقومون بمساعدة دولة وترك الأخرى، وهذا مقياس الأمم المتحدة وكذلك المنظمات التي تدعي الإنسانية. أي إنسانية؟ واليوم ما يتعرض له أخواننا المسلمين في كل بقاع العالم انتهاك واضح وصريح من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هذه بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا هي من يقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في هذه البلدان، وهي من أنشأ داعش والقاعدة لزعزعة الأمن وكذلك السلم في الدول الإسلامية، وهم ما وجدوا داعش إلا لزعزعة الأمن والاستقرار لدى المسلمين. وهؤلاء هم لديهم أيادي خفية مثل التحالف، هذا التحالف الإبري الذي هو بقيادة المملكة الوهابية الداعشية التي قامت باختطاف أحد المؤتمرات هنا عندما قامت بابتزازها في الحرم المكي. أحد الضابطات السعوديات قالت أنتم يا يمنيين وسخين وكفرين ومدري بالألفاظ التي لا يليق للمؤمنين أن يتلفظوا بها في بيت طاهر من بيوت الله. وعندما قالت البنت أنتم دمرتوا بلد اليمن، أنتم من دمر اليمن، حجزوها وحكموا عليها بالآم سجن. وأي قانون؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين الأمم المتحدة؟ مما يحصل في المملكة من انتهاكات لحقوق الإنسان العربي وكذلك أبناء جلدتهم ارتكبوا الجرائم عندما خرج أبناء الأوامية في مظاهرة سلمية وقام النظام بسجنه وقتلهم، ولن نسمع الأمم المتحدة ولا الدول العربية أي كلمة. والله إنه ما يحصل اليوم في المملكة هو مزدواجية، إما أن يخرجوا ويتركوا إسلامهم، وإما أن يودعوهم في السجون وكذلك يحكمون عليهم بالإعدام. وهذا النظام السعودي الذي ما وجد إلا لخدمة أمريكا وإسرائيل وكذلك الأنظمة الأخرى مثل بريطانيا وغيرهم، وهؤلاء ما أنشئوا إلا لبعثات الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. فيجب على الأمة الإسلامية أن تكون موحدة ويكون يدها يدا لا يطولها هذا العدو المتغطرس بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا الذي تشغل كل الدول بالمظاهرات والفوضى وداعش والقاعدة، وتقوم بعد ذلك بالدخول إلى هذه الدول. والله إننا اليوم قد اتضحت الرؤية عندما قام وفد رفيع المستوى إلى زيارة العراق ورعوا هناك الانتهاكات التي سببتها أمريكا والقتل والحصار والسجون مليئة بالأحرار. ولكن يجب أن نتوحد نحن كعرب ومسلمين وأن يكون قبلتنا واحدة وكلمتنا واحدة ودستورنا القرآن الذي يريد الأمة تمزيقه ويريد أن يدع المرأة حريتها أي حرية، وأنتم تسعوا للفساد والخراب في المنطقة برمضها. اليوم بالله عليكم سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، لبنان، كل هؤلاء يتعرضون لكل الانتهاكات والأمم المتحدة لم يحرك لها ساكن. هناك شعوب تقتل وهناك أطفال تموت، والحصار المطبق على اليمن يجب أن يرفعوه وأن يسددوا الرواتب. نحن والله إننا نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين العوزي أمضي بنا، صمدنا 8 سنوات وسنصمد 80 عام، لا يهمنا مرتبات ولا يهمنا غذائهم ولا دواءهم ولا أي شيء. هاي الجوف اليوم زرعت بأكملها، ولكن المحافظات المحتلة لا زالت قاحلة، لم يزرع فيها ولو حتى شجرة للسلام. هؤلاء ما جاءوا إلا لينهبوا مقدرات البلد ويقسموا البلد إلى دويلات، وهذا مشروعهم التكفيري. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ونحن يا أبناء فلسطين بإذن الله قادمين. والله لو نرسل في صواريخ إليكم نحن جاهزين.
بارك الله بكم.
والسلام عليكم ورحمة عليكم الله
السلام
وبركاته. أبو سامي الساحل الغربي.
شكرا جزيلا لك أبو سار من الساحل الغربي على هذه المشاركة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، تحالف العدوان والأمم المتحدة وجهان لعملة واحدة. الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة من العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
السلام عليكم. اليمن معروف عنها يخرج منها اليماني، فأكيد هؤلاء الذين يحكمون العالم اليوم سواء الماسونية أو الصهيونية هم درسوا التاريخ الإسلامي ورأوا حتى لو لم يكونوا يؤمنوا بذلك، هم رأوا وشاهدوا بالأدلة القطعية تحقق النبوءات التي ورثها المسلمون من نبيهم صلى الله عليه وآله. ومن تلك النبوءات هو ما يحدث في اليمن، يخرج يماني يعدل مسار الأمة، يعدل مسار العالم تحضيرا لخروج القائم من آل محمد. فهم من هذا الباب يضغطون على اليمن. كل تصورهم أنهم بتلك الضغوط وبتلك الحروب وبذلك القتل والبطش سوف يمنعون ظهور أبو مصطفى من البصرة.
شكر جزيل الأخ أبو مصطفى من البصرة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت لنا مشكورة، تقول بعد السلام والتحية لكم السلام أختي الفاضلة، نسأل الله أن يعجل في فرج أهل اليمن خصوصا مع ما يحدث من زلازل وبراكين وتأديب إلهي لكل العالم وجميع من شهدوا ظلم أمريكا ولم يحرك بساكنا. بلا شك أن الأمر سينجلي، نسأل الله لهم الفرج العاجل. اللهم أمين الجميع. أختي الكريمة والفاضلة، واحدة من الأمور الغير إنسانية وأن تقوم الأمم المتحدة بدور تحالف العدوان أن تلعب دور المعتدي وأن تمثل العدوان في أسوأ صورة اليوم، هذا ما لم يكن يتوقعه أحد، أن تدخل الأمم المتحدة بشكل مباشر على الخط وتمنع وصول هذه سفينة. أنجلينا الأمم المتحدة تقول علانية بأن الرياض لم تعطي الضوء الأخضر لتفتيشها، وهذا الأمر يبعد أي حيادية للأمم المتحدة في تعاملها مع الأزمة اليمنية والعدوان على اليمن، كما تفضل بذلك نائب وزير الخارجية اليماني السيد حسين العزي. أود أن أتوقف أكثر عند اليمن وأحوال اليمن باعتبار أن ما يجري في اليمن ليس بالقليل، ولو أن رئيس الوفد الوطني السيد محمد عبد السلام أيضا قال تعازينا لسوريا وتركيا ولأهالي ضحايا الزلزال، سألي المولى عز وجل أن يجبر مصابهم ويعينهم على تجاوز هذه المحنة. لكن رغم ذلك أود أن أتوقف قليلا عندما يجري في اليمن، اليمن الذي لا زال ينزف بكل ما تعنيه الكلمة، وتأتي الأمم المتحدة وتمنع وصول هذه السفن، سفن المشتقات النفطية والغذائية أو الدوائية، لا تعني إلا المزيد من إنقاذ الأرواح، ومنع وصول هذه السفن يعني إزهاق هذه الأرواح أو المساعدة والمعاونة والورود في قضية إزهاق هذه الأرواح، وهذا ما لا يمكن أن يرضى به أي عاقل خصوصا في اليمن. هناك أيضا في بعض المسامات، الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، أبا محمد حياك الله. أخي الكريم، لقد حاولنا أن نعتبر خلال الفترة الماضية أن الجانب الأممي ضعيف، لكن على ما يبدو اليوم كشر عن أنيابه ليعلننا بأنه شريك ضدنا مع تحالف العدوان. والسلام ختام، حياك الله أخي أبو محمد. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل. واقع ما تقوم به الأمم المتحدة في اليمن أن هناك تناقض كبير غير مقبول وغير مبرر من قبلها، فهي أعلنت أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العصر. أكيد الأمم المتحدة اعترفت ولأكثر من مرة بأن اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، وعلى ما يبدو أنها باتت تساهم وتساعد في تأجيج هذه الأزمة أو الزيادة منها وليس التقليل منها. أحاول أيضا أن أصل إلى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. أبو أحمد كتب يقول من داخل إيران بعد السلام والتحية عليكم السلام، أبا أحمد حياك الله. إن قضية الأمم المتحدة وأن تكون شريكا في العدوان هي شريك ضدنا نحن الشعب الإيراني، كما هي شريك ضد الشعب العراقي والسوري واللبناني وغيره، وليس من الغريب أن يتصرفون بهذا الشكل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. طبعا هناك أيضا مساهمة للأخ منصر القارمة من اليمن كتب يقول أصلا دول تحالف العدوان يأخذون الأوامر من الدول التي هي أساسا أعضاء دائمون في الأمم المتحدة. هذا الأمر واضح معروف. الأخ أبو مصطفى كتب يقول بعد السلام والتحية من البحرين، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا الله لنا في البحرين أخي الكريم والفاضل. إن دور الأمم المتحدة ليس بالمستغرب أخي مقدم هذا اللقاء، كما أن أدوارها السابقة كانت كذلك. انظروا ماذا فعلت للقضية الفلسطينية، لم تقدم سوى الوعود، وهي كانت أيضا مشارك في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ولمئات بل آلاف المرات، وهذا غير مستغرب من هذه المنظمة التي تعتبر الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد. ونقول لها بأن القادم من الأيام يحمل الكثير، فالجانب اليماني لن يقف مكتوف اليدين. حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. منصر القارم يقول أصبحت منظمة الأمم المتحدة مدعاة للسخرية من جميع شعوب العالم لمواقفها المخزية. للأسف الشديد الموقف من القضية الفلسطينية أو اليمانية أو حتى الملف النووي السلمي الإيراني، بالإضافة إلى الملفات العربية والإسلامية الأخرى. اليوم ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك ما يجري من وجود الأمم المتحدة دائما إلى جانب المعتدي، إلى جانب الظالم، إلى جانب السفاح والجاني، بدلا من أن تكون محايدة على الأقل في الملفات العالمية. بعد قليل نواصل رافقونا.
قالوا بأن هدف هذه الحرب هو الدفاع عن عروبة اليمن. حرب عربية على من؟ حرب العرب على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
يماننا يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا، إننا أحفاد عماري. نحن اليماننا يا طه تطير
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. تحالف العدوان والأمم المتحدة وجهان لعملة واحدة، محور وموضوع النقاش. الأخ أبو علي كتب إلينا من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله. في آخر الأخبار التي لم نكن نتوقعها أن تكون الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان، هذا الأمر مخزي ومعيب على هذه المنظمة التي من المفترض أن تكون أممية وتابعة لكل الأمم وفي خدمة الأمم وليس ضد الضحية وإلى جانب الجلاد. أن تقول الأمم المتحدة أنها تنتظر الضوء الأخضر من الجانب السعودي المعتدي والقاتل للناس في اليمن، فهذا يعني تورطها حتى النخاع في هذا التحالف ضد الشعب اليمني، وعلى ما يبدو أنها متورطة ضدنا جميعا كشعوب عربية وإسلامية. والسلام ختام. حياك الله أخي الكريم والفاضل. للأسف الشديد يعني حينما نقول وجهان لعملة واحدة نقول ونردد ما تفضل به نائب وزير الخارجية اليماني السيد حسين العزي، والذي حمل الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولية كاملة وقال بأنه يتحمل بشكل رسمي هذه المسؤولية باعتبار أن هذه الشخصية أي الأمين العام المتحدة وكذلك المبعوث الأممي يتحملان ومتهمان رسميا بحصار الشعب اليماني، وأنهما باتا يمثلان الوجه الآخر والذراع التي يستخدمها العدوان ضدنا في اليمن، وهذا ما لا يمكن أن يتم السكوت عليه، والقادم من الأيام سيحمل معه بشائر النصر بإذن الله إن شاء الله. أخي الكريم نسأل الله ذلك. ونحن نقول أيضا بأن هذه الأمم التي كان من المفترض أن تكون إلى جانب أهلنا في اليمن بعد كل هذه السنوات، نتحدث عن 8 سنوات عجاف قدم فيها اليمن خيرة شبابه وأبنائه، لكن للأسف الشديد الجانب الأممي اليوم يلعب دورا لم يكن متوقعا أن يكون، وبهذه البساطة أو السهولة والعلانية يكون إلى جانب تحالف العدوان. ما الذي قدمه وقام به تحالف الشعب اليماني من أجل أن يعاقب وبهذا الشكل، وأن تقف الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان في قضية معاقبة الشعب اليماني؟ منع وصول السفن يعني بأن اليمن يجوع أكثر. تجويع اليمن بحد ذاته هي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، والأمم المتحدة من المفروض أن تكون المحكمة التي يمكن أن يتم الرجوع إليها في هكذا مسائل. فكيف يمكن الرجوع إليها وهي باتت تقول بأنها لم تأخذ الضوء أو لم تستلم الضوء الأخضر من الرياض للقيام بتفتيش هذه السفينة، أي أنها باتت تأتمر بأوامر البترودولار السعودي أو الإماراتي أو أي بقعة في العالم يمكن أن تؤتمر بها هذه الأمم المتحدة وتكون مشارك ضد الدول والشعوب؟ وهذا يعني الكثير. وعلى ما يبدو ومن نستشف مما تفضل به السيد حسين العزي نائب وزير الخارجية اليماني أن الجانب اليماني لن يسكت على هذه الجريمة، وأن هذه الجريمة يجب أن تواجه وتواجه بشكل واضح وصريح. طبعا هناك بعض المقالات التي تنشر لهذا فهي ثورتنا ودولتنا بقلم ماجد الشويلي مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي، عبر هذا المنبر يتحدث وينشر هذا المقال بالإضافة إلى مقالات أخرى ربما سنحاول التوقف عندها، لكن في لقاءات قادمة شبكات التواصل الاجتماعي تنشر المزيد والمزيد مما تكتبه الأقلام اليمانية بحق اليمن وما جرى في اليمن، ما جرى ويجري في اليمن مأساة حقيقية حقيقة في قضية تجويع الشعب اليماني، منع دخول السفن، مشتقات النفطية، الغذاء، الدواء، وهذا كله دل على شيء، إنما يدل على أن اليمن بخير وعلى حق ضد هذا الباطل. هناك أيضا يكتب الأخ أبو محمد يقول تحالف العدوان ومنذ البداية اعتمد على الأمم المتحدة في حربه ضدنا، لذلك نقول لهم الموت لكم جميعا، ويجب أن يمنع دخول أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد الآن إلى اليمن، وهذا الأمر يجب أن يكون بشكل رسمي كما نقول نحن في اليمن اليوم. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. وفي ختام هذا اللقاء الذي كان بودي أن يكون معنا أحد الإخوة في قضية التحليل، لكن للأسف الشديد الاتصالات لم تسعفنا في هذا اللقاء على اتحال، نقول في ختام هذا اللقاء بأن تحالف العدوان والأمم المتحدة خلال السنوات الماضية أثبتت بأنهما وجهان لعملة واحدة، لكن الصبر والحكمة اليمانية وقفت دائما ضد هذا الأمر، وأرادت أن تظهر الأمم المتحدة بمظهر آخر، لكن على ما يبدو وبتصريح واضح من الأمم المتحدة بأنها تنتظر الضوء الأخضر من الرياض للقيام بتفتيش السفن، هذا يعني بأن الأمر قد تغير، وعليهم أن يحسبوا حساباتهم بأن السكوت اليماني أو الصبر اليماني لن يطول إلى الأبد ولن يكون إلى ما لا نهاية. وحسب كلام السيد نائب وزير الخارجية اليماني حسين العزي يبدو أن هذا الصبر بدأ ينفذ مع نفاذ كل ما يملكه اليمن، غذاء ودواء ومحروقات مشتقات نفطية وغيره يحتاجها اليمن تمنع وبشكل واضح وصريح ومباشر من قبل أعداء اليمن، والأمم المتحدة تنتظر من الجلاد أن يعطيها الضوء الأخضر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو لإيصال هذه السفن إلى يد اليمن. الأمم المتحدة يجب أن تعيد حساباتها وبأسرع وقت ممكن، وإلا فإنها ستدفع الثمن الأكبر. إذا ما انتهت كل الطرق وقطعت الجسور بينها وبين اليمن، فسيكون الرد اليمني هذه المرة مزلزل، ستدفع ثمنه كل تلك الدول التي حاصرت وقتلت وجوعت ودمرت اليمن، ومن ضمنها الأمم المتحدة. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وآية جنة غرست هوا بقلب المنتهى فغدت أجدا ساطعا فاقت ثريان له بصدارة التاريخ مهدا يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والجهر يروي وتلفظه الرضا بل كيف تأوي يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم جميعا خلال متابعتكم الكريمة لبرنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، ولد سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في مدينة الكاظمية في بغداد سنة 1935، منتميا إلى عائلة الصدر المشهورة بالعلم والجهاد والتقوى. والدته هي كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهي أخت العلماء الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي. وأسرة آل ياسين من الأسر العراقية المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد السيد الشهيد الصدر والده وعمره 4، إذ توفي السيد حيدر الصدر عن عمر يناهز 48. وقد تولى الإشراف عليه بعد فقدان والديه أخوه السيد إسماعيل الصدر.
لقد كانت لشهيدنا الغالي روح ملكوتية قد تجلت طهرا وصفاء، لا يشوبها سوء يعيب طهارتها، ولا يمازجها نزر من الريب ينقص خطها من رسوخها في عالم الحقيقة. ولا عجب، فهي حفيدة سلالة الطهر وعترة اليقين، قد ترادف النسب والسبب على تنقيتها، وتناهض الأصل والعمل على الارتفاع بهذه الروح الطاهرة إلى بحبوحة الحق، أسوة لمن أراد الله سبحانه وقدوة لمن عاشق الذرى والعقيدة الإسلامية الكريمة.
إن العقول الكبيرة كثيرة والأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمان العقول والقلوب التي تملك أعنتها الأفهام والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت وشوارد قد استعصى طلبها وأعيت على سعي الطالبين. إن المفكر الإسلامي السيد الصدر قدس سره الشريف قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع الاحترام من قبل المسلمين لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته، لذلك أحبه من لا يعرفون العبقريات ليقدروا أهلها بقدرها، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة ليوقروا أصحابها ويخفضوا لهم جناح الذل طاعة وانقيادا. وأما عن عبادته رضوان الله تعالى عليه، فقد كان له من آبائه الأكرمين سجية العشق الإلهي وصفة الهيام بالباري، فكان كثير الذكر لربه الكريم الرحمن الرحيم تاليا لكتابه المبين أو هاديا إليه منيبا لأحكامه.
أجل مستمعينا الكرام، ابتدأ سماحة السيد محمد باقر الصدر دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية وهو في سن العاشرة، وفي سن الحادية عشرة بدأ بدراسة المنطق، وفي سن الثانية عشرة درس الصدر علم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول، وعنده درس المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج عند خاله آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يحضر في بحثه كبار الفقهاء، كما حضر عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين تأييدا واحتراما له، ودرس أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي 13 سنة وله إجازة اجتهاد خطية منه، كما درس الشهيد صدر الفلسفة الإسلامية خصوصا أسفار ملا صدراء الشيرازي، كما درس السيد بعد ذلك علم الأصول ونال درجة الاجتهاد في أواخر العقد الثاني من عمره.
كتب آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر فتاواه على شكل تعليقة ولا تزال موجودة وتعتبر من نفائس الكتب، ومن كتاباته الأولى غاية الفكر في علم الأصول، وكان عمره عند كتابته 20 عاما فقط. وهذا الكتاب يحتوي على آراء ونظريات الشهيد في مجال علم الأصول والتي طرحها في فترة مبكرة، وما يهمنا ذكره في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأكارم هو التصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الخارجي، حيث عانت الساحة العراقية في الخمسينات من القرن العشرين من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، فبارز الشهيد الصدر هذه الحركة بفكره الوضاء وعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة فسطع نور الحق. ومن النتاجات المهمة لسماحته آنذاك:
أولا فلسفتنا، ألف هذا الكتاب عام 1959 وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية. يقول الشهيد: فلسفتنا هي مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب. وثانيا اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية في الصراع بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية كان يحتاج إلى عنصر فاعل يرد على نظريات الشيوعية والرأسمالية، وأصبح الشهيد صدر سلاحاً بيد الإسلاميين في معركتهم مع الانحراف والتضليل، وفكراً قيماً أمام النظريات الزائفة.
لقد تكونت ونمت وتربت ثلة طيبة من المتعطشين لفكر الشهيد الصدر، وامتلكت رصيداً قوياً في الصراع ودليلاً قاطعاً في الحجاج، ولكن المستوى العميق الذي طرحه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في اقتصادنا وفلسفتنا لا يمكن استيعابه من قبل القطاعات الكبيرة من أبناء الأمة، بل وهناك صعوبة بالغة حتى في تدريسه وشرحه. لذلك وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعامة الناس.
قد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين هما: أولاً الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وثانياً تعريف الاقتصاد الإسلامي. مستمعينا الكرام، لقد تناول السيد الصدر في هذا الكتاب قضايا عديدة، منها الإنسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية، الديمقراطية الرأسمالية، الاشتراكية الشيوعية، وموقف الإسلام من الحرية والضمان، ونوع الاقتصاد الإسلامي. ويقول المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر في معرض تبيانه لضرورة تأليفه لكتاب المدرسة الإسلامية:
لاحظنا من البدء مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في مستواه العالي وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى يصعب على كثير مواكبة ذلك المستوى العالي إلا بشيء من الجهل. فكان لابد من حلقات متوسطة يتدرج خلالها القارئ إلى المستوى الأعلى ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى الأعلى، وهنا نشأت فكرة كتابة المدرسة الإسلامية. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، والتي خصصناها لحضراتكم حول آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
نعم مستمعين الكرام، وللشهيد الكريم مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة، ونذكر هنا أيها الأحبة بعض المؤلفات الأخرى لآية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. فمن مؤلفاته البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبحث حول الولاية، المرسل والرسول والرسالة.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد كتب الشهيد السعيد للأمة الإسلامية في حقول متنوعة من حقول المعرفة الدينية والفكرية، مراعيا مختلف قطاعات الأمة، فكتب لها في نظرية المعرفة وتفسير الكون والقدرة الإلهية بأسلوب المقارنة مع المدارس المضادة كالماركسية والمنطقية الوضعية، وكتب لها عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس الحقائق العلمية والعقلية في إطار المسيرة العامة للبشرية، مجيبا عن الأسئلة المطروحة في شخص الإمام الهمام عليه السلام، وكتب للأمة الإسلامية في الرسالة والرسول مثبتا بالأدلة القاطعة ربانية الإسلام ونبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما كتب في العبادة الإسلامية وأوضح بأن العبادة ضمن إطار الحاجات الثابتة التي يواجهها الإنسان في جميع العصور على أساس حاجته للارتباط بالمطلق، مع الإشارة إلى الدور الاجتماعي في العبادة ذاتها.
هذا مستمعينا الأفاضل، ولم يكن السيد الصدر يكتب للترف أو للمجد الشخصي، وإنما للأمة الإسلامية بهدف التحرك الفكري والسياسي والاجتماعي والجهادي، ومن أجل تحقيق الحكم الإلهي العادل. ولهذا تميزت كتاباته بالروح الحركية. على هذا قال السيد الصدر في مقدمة كتابه فلسفتنا: كان لابد للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، الصراع الفكري على أرض الإسلام ليتاح للأمة أن تعلن كلمة الله وتنادي بها وتدعو إليها كما فعلت في فجر تاريخها العظيم، وليس هذا الكتاب إلا جزءا من تلك الكلمة.
نعم مستمعينا الأفاضل، لكي يجانب الإنسان المسلم أعداءه بالمنطق الذي تفرضه المرحلة التي يعيشها، ولكي يطرح الإسلام بمنطق يتناسب وروح العصر، جاءت كتابات الشهيد السعيد ثرية بالحيوية وتجديدية بمعنى الكلمة، فأسلوبها يتمتع بالسبك اللغوي المتين ومنهجيتها حديثة عصرية.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل تقدير، إلى اللقاء والسلام عليكم.
أجمل الحديث مما خاطب به رب العزة جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: يا أحمد، وعزتي وجلالي، ما من عبد مؤمن ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ علمي ونظري إليه، وتكون قرة عينه الجوع. يا أحمد، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منها، قال: يا رب، ما ميراث الجوع؟ قال تعالى: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي، والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس، وقول الحق ولا يبالي عاش بيسر أم بعسر. وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن.